في زمن هذا الإمام اللي هو أبو نعيم الأصبهاني كأنها حول الصفات الفعلية الاختيارية، وهي مثل الاستواء على العرش، مع أنه قال أن هي تثبت عن النبي في العرش واستواء الله. يعني العرش أيضا مختلف فيه، بعض المتكلمين يرون أن العرش هو أعلى المخلوقات، وليس معنى أعلى المخلوقات بأنه شيء مخلوق، لا، يعني سطح العالم، سطح العالم يسمونه هذا هو العرش، وليس العرش شيئا مخلوقا يستوي الله سبحانه وتعالى عليه. هذا بعض المتكلمين، ولهذا يعني تكلم أبو أبي شيبة بس الماي الأخذة والثانية أخذي أنت. ألف كتابه ابن شيبة في العرش وإثبات علو الله سبحانه وتعالى عليه، مناقضة لمن أنكر العرش، وإذا أنكر العرش ينكر الاستواء عليه. نعم. وهنا يقول ثبتت عن، قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن مثل في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف. نعم.
صلى الله عليك. قال بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه.
بائن من خلقه، أخر التعليم.
يقول أحسن الله، يقول قرر ابن تيمية أن الذي يقطع دابر الاتحادية هو إثبات المباينة من الخالق والمخلوق.
يعني الاتحادية يقولون الله اتحد المخلوق، أو بعضهم يقول بأن الله اختلط يعني في كل مكان بالثاني اختلط بالمخلوقات كلها، فكأنه صار مزيجا. فلذلك القول بالمباينة ينقض قول هؤلاء جميعا، سواء قال اتحاد عام في كل المخلوقات أو قال اتحاد في مخلوق معين من المخلوقات. ولهذا ذكر ابن تيمية أن إثبات المباينة، وهو أن الخالق منفصل عن مخلوقاته سبحانه وتعالى، يقطع هذه الفرية التي افتراها هؤلاء. وإثبات
والخلق بائنون، نعم، وإثبات تعيينه
منفصل عن مخلوق، تعيينه بمعنى أنه شيء قائم بذاته منفصل عن المخلوق. نعم.
أحسن عليكم. وإثبات تعيينه منفصلا عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، كما أن في إثبات هذا العلو والمباينة نقضا لمذهب المتكلمين أن الله لا يشار إليه وأنه لا داخل العالم ولا خارجه.
هذا قال بعض المتكلمين داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم كما سبق معنا عبادهم يقولون بأنه في كل مكان. يهمنا أن الاستواء على العرش يتضمن أمرين، الأمر الأول استواء خاص بالعرش، والأمر الثاني يتضمن علو الله سبحانه وتعالى فوقيته على خلقه أجمعين فوق العرش. وقال الحافظ ابن نعيم،
يكون فائدتين شيخ، إثبات علو الله، إثبات علو الله،
إثبات علو الله عز وجل.
فائدة ثانية استواء،
الاستواء يتضمن أمرين، استواء الله على العرش خاصة، والأمر الثاني علو الله سبحانه وتعالى. فممكن نقول أن الله جل وعلا استوى على العرش، لكن لا يمكن أن نقول الله استوى على السماء السابعة والسماء السادسة مثلا، ونقول أن الله جل وعلا فوق العرش، ونقول أن الله جل وعلا فوقنا، ونقول الله جل وعلا فوق المخلوقات، ونقول الله جل وعلا في السماء أو فوق السماء. فالفوقية عامة، وأما الاستواء فهو خاص بالعرش، لكن يتضمن الفوقية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ولا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، ومستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
هذا وين تقرأن؟
الكلام.
نعم أكمل. لا يحل فيهم ولا ينفذ بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. يعني هذه محاولة من أبو نعيم الأصبهاني ليزين يعني بعبارات واضح تماما ما أراده هؤلاء من قولهم بإنكار العرش. بدل هذا قال الخلق بائن من الخالق بائن من الخلق والخلق بائن من حتى يؤكد قضية المباينة التي تتضمن نفي الاتحاد أو الامتزاج. لا يحل فيهم ولا يمتزجوا بهم. لا يحل فيهم ولا في بعضهم ولا يمتزجوا بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال الحافظ ابن نعيم
في كتاب مهجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوى عليه لا مستوى عليه كما تقوله الجهمية إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه.
لا لحظة ما هنا قال الجهمية في كل مكان يعني أبو نعيم وهناك نقل شيخ سام تيمية أن المتكلمين يقولون أن الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه فهم فرقة تقول لا داخل العالم ولا خارجه وبعضهم يقول أنه في كل مكان. نعم
خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن العرش استوى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض وكرسيه جسم والسماوات السبع والأراضون السبع عندكم
ما يريد بجسم أي أنه شيء مخلوق موجود شيء مخلوق موجود حتى لا يفسر بأنه علم لأن بعض الناس يفسرون الكرسي بأنه علم الله سبحانه وتعالى وهو يقول جسم بمعنى أنه شيء مخلوق ليس كما يدعون أنه معنى من المعاني مثل العلم أو غير ذلك. والأراضون السبع
أحسن والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات وليس كرسيه
عفوا أنت عندك والأراضون السبع والسماوات السبع أكذا عندك؟
لا عندي شيخنا وكرسيه والسماوات السبع والأراضون السبع
أنت قبل قليل وكرسيه جسم
اي نعم شيخنا عندي وكرسيه جسم والسماوات
نعم واحدة وكرسيه جسم نعم أكمل
والسماوات السبع والأراضون السبع
الله يرضى عليك الله يرضى عليك وقف عند وكرسيه جسم وقف عند هذا وبعدين اقرأ من جديد
احسنت يعني معطوفة على الكرسي شيخنا
يقول الله يرضى عليك وقف عند الكرسي جسمه ووقف عندها ثم أقرأ من جديد بدل عشان أن نفهم العبارة
أوقف عنده السماوات السبع ولا كرسي
وكرسيه جسم وقف هنا
أحسن عليك وكرسيه جسم والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة
بس يعني الاختلاف بيني وبينه على الأقل والخوف معي أنه هنا بدأ أنا عندي بدأ والأراضون السبع وهو عنده بدأ والسماوات السبع هذا الفرق بين نسختنا ونسختنا واضح عندك؟
إيه واضح شيخ واضح تبين أقرأ شيخ من نسختكم طيب. ولا؟
أنا نعم؟
أنا عندي نسختين تبين نسختكم ولا أقرأ من نسختي عشان نطابق؟
لا أقرأ مدام أنك كنت أقرأ بنسختك أقرأ بنسختك المهم عندنا كرسي هو جسم كان المفروض أن توضع هنا نقطة ليست فاصلة لماذا؟ لأن الفقرة انتهت وجاءت فقرة وجملة جديدة ومعنى جديد تماما انفصل عن المعنى الأول لهذا قلت قف عند كلمة جسم. الآن أكمل وإذا رضون السبع أو السموات السبع عندك.
والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض
فلاح. لاحظت ليش حتى نقطة؟ لأن وكرسيه جسم فقط لهذا الجانب. أما لو دمجناها مع بعضها صار وكرسيه الجسم والأراضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي، فتصير العبارة فيها خلل. أكمل الحين. كحلقة في أرض فلاح،
كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية.
كما قالت الجهمية وقال الجهمية نعم.
بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويرحم، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. انتهى كلامه. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد أصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من حكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة.
وأجمع لم كان أوصي وأجمع
صدق وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من متقدمين ومتأخرين. قال فيها
شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يستمر كل الطوائف، فلذلك أحياناً يأتي بأقوال بعض الصوفية الذين لهم شأن وتقدم ومركز ومكانة عند الصوفية، ينقل من أقوالهم ما يوافق قول أهل السنة والجماعة ليستمر الصوفية الذين في زمنه، لأن الصوفية في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية الغالب عليهم أنهم انجرفوا إلى مذهب الأشاعرة. نعم. ونلاحظ هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يأتي بقول يقول هذا قول الأشاعرة، وإنما يقول اللي يقول أنه في كل مكان أو يقول أنه علم أخر هذا قول الجهمية أو عباد الجهمية، أيضا من أجل يستبين الأشاعرة حتى يعرف أن هذا القول الذي صار عليه متأخر من الأشاعرة هو في الأصل ليس قولا لأبي الحسن الأشعري، وإنما هو قول لمن جاء بعده ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري ومشى مع الناس. فهذا أيضا من حسن يعني مناظرة ابن تيمية للمتكلمين أنه لا يواجههم بأن هذا قولكم، وإنما يقول لهم أن هذا القول من الجهمية، وهم ينفرون من الجهمية ومن أقوال الجهمية، فيكون هذا مدعاة إلى قبولهم الحق الذي يعرضه. قال فيها
صلى الله عليه وسلم قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول.
يعني التأويل معروف مصنع، يعني لا تأويل أي لا يفسر بكلام يخالف
ظاهره،
ظاهر المراد منه. نعم.
والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأن الله عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق.
نقرأ عند كلمة ولا ملاصقة وبعدها القلب سؤال العلامة.
نعم. سؤال العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ عن قوله بلا مماسة، فأجاب هذا الأولى تركه، فإنه ما نطق به الكتاب والسنة، والقول بأنه على ما يليق به أولى.
هذا من أحسن ما يمكن. وقد كنت يعني في نفسي أكتم هذا الأمر وأقول إن يعني حتى ترد عند بعض المتكلمين بعض أهل السنة والجماعة من العلماء وغير العلماء يقول لك أود لو على باب خلقه بلا مماسة. فكنت أنا لا أرتضي هذا الشيء وأكتم في نفسي. وربما أقول أنني قرأت مثل هذه العبارة شيخ سالم تيمية لكن لا أدري أين. أقول ربما أني قرأتها لشيخ سالم تيمية لكن لا أدري أين الآن. وهذه الكلمة بلا مماسة لم ترد نفيها في القرآن ولا في السنة وفي الأحاديث الصحيحة وفي القرآن ما يدل سكت عنه والأرض جميعا قبضته. فهل نقول أن الأرض جميعا قبضت الله ولم تمس يد الله جل وعلا الأرض والسماوات مطويات بيمينه؟ هل يقول قائل بأن السماوات مطويات بيمين الله مع هذا أن الله لا يمس السماوات؟ إذن هذا قد هذا الاعتقاد قد يرد بنفي معظم الصفات التي هذه امتلوها. وجاء في الحديث أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأمثالها من الحديث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيت ربي في المنام، ما كانت هذه الرؤية منام، فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردا لمنه بين في صدري أو نحو ذلك. فهذه كلها يعني لا تقبل نفي المواسع. فالأحسن ماذا؟ السكوت عنه. وإن كان ظاهر الأحاديث وظاهر الآيات لا يمنع المواسع مع وجود الموبايل. أحسن مع وجود الموبايل. لكن هؤلاء الذين يعني نصوا على عدم المماسة وعدم المراسة ونحو ذلك مقصودهم هو نفي الامتزاج والاقتراب. وتحقيق هذا النفي. والأمر ليس يحتاج إلى ذلك، بل يكفينا أننا نؤمن بما جاء في القرآن والسنة من الصفات ولا نقول بعد ذلك بنفي أو بنفي شيء يلزم منه نفي الصفات أو إثبات شيء يلزم منه المشابهة والتكييف. نعم. ثلاثة.
نقرأ ثلاثة شيء هنا.
إيه؟
نرجع. حاشية.
الحاشية إيه؟
يقول المثبت في.
لأنه المنفرد. لأنه الفرد.
نعم. نسختي المنفرد يعني.
لأنه الفرد عندك العبارة لأنه الفرد والبائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. واضح؟
منفرد.
علق بالحاشية قال المثبت في الطبعة المحققة الحموية عند الدكتور تويجري المنفرد.
ولعل صوابه هو الفرد كما في مطبوعة الفتاوى ونسخة خطية أخرى أشار لها محقق دكتور تويجري في قدر التعارض. قد قرر بعضهم أنه لا يقال عن الله تعالى منفرد. قال أبو هلال العسكري رحمه الله المنفرد يفيد التخلي والانقطاع عن القرآن، ولهذا لا يقال لله عز وجل منفرد كما يقال أنه متفرد. ومعنى المتفرد في صفات الله تعالى المتخصص بتدبير الخلق وغير ذلك مما يجوز أن يتخصص به من صفات وأفعاله. ونقل كلامه العلامة أبو بكر بن زيد رحمه الله تعالى في معجم الآية اللفظية وأقره عليه.
عرفت المعنى المطلوب؟ نقول إن المنفرد كأنه تعني المنفرد عن غيره فقط، وأما المتفرد فهو يدل على 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 انفراده بخصائصه التي يختص بها لا يشبه بها غيره. ولذلك القول بأنه الفرد أو القول بأنه متفرد أو لا. لكن الورد في هذا الموضوع الفرد، فرجح يعني الدكتور عبد العزيز الفرد أحسن من المنفرد، وهذا المعنى له وجه.
يعني المنفرد شيخنا بس فقط سبع نفي السبع نفي نسبة السلبية شيخنا المنفرد يعني ما تكسب معنى
لا لا تخوض بخوض متكلمين المنفرد يقال فلان انفرد أي انفرد عن أقرانه وأنا أمثاله انفردت طلعت للبر وانفردت عن ربعي فمعنى هذا أنك أنت صرت في جهة وهم في جهة أخرى ونحو ذلك فالمنفرد تدل على ما لم ذكر تدل على يعني المنفرد يفيد التخلي والانقطاع من القرناء أو الانفصال عن غيره ممن هو يشاكله لكن بخلاف المتفرد فإنها تدل على يعني انفراده جل وعلا بصفاته المختصة به التي لا يشارك فيها غيره وهذا معنى له وجه إلا إذا جاء في لغة العرب ما يفيد خلاف ما ذكره أبو هلال العسكري اقرأ
قال وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباد يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء
ذكر هنا وأنه سميع بصير عليم خبير يتكلم سميع يعني ذو سمع ويسمع وبصير ذو بصر ويبصر وعليم ذو علم ويعلم وخبير ذو خبرة ويتكلم أي أنه جل وعلا متكلم وليس من أسماء الله الحسنى المتكلم وإنما يجوز الإخبار عنه ويرضى ويسخط وليس يعني لم يثبت عن من أسمائه الراضي أو الصاخر ويضحك ويعجب هذه الأفعال الاختيارية التي ينكرها الأشاعرة ومتكلمين بالتأكيد من هم أبعد من الأشاعرة مثل الجهمية والمعتزلة ينكرون الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله جل وعلا بمشيئته وقدرته وتقوم بذاته ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا يعني يشير إلى من؟
متصوفة
سائر الصفوة المتصوفة فذكر هنا موافقة المتصوفة إلى موافقة المسلمة المذهب أهل السنة والجماعة بإثبات الصفات الذاتية وإثبات الصفات الخبرية الفعلية الخبرية ومنها إثبات صفة الاستواء على العرش ومنها إثبات صفة علو الله على العرش ومنها إثبات صفة النزول وهذه من أمهات المسائل التي ينكرها المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن تأخر من الأشاعرة وقال
الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاف كتاب السنة قال حدثنا أبو بكر الأزرق قال حدثنا إبراهيم الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن أشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل العياض رحمه الله يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل هذا
حسب يعني المهم أنك تقف مع الصفات مع ما ورد في القرآن والسنة ولا تسأل عن كيف لأن الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية لأن الله ماذا أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا
بالكيفية
فنؤمن بما
أخبرنا
ونمسك عما لم يخبرنا لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم نرى له مثيلا ولم يخبرنا عن كيفية صفته. فكل كل أسباب العلم بالكيفية بالنسبة لنا معدومة، لم نرى الله عز وجل ولم نرى له مثيلا ولم يخبرنا جل وعلا عن كيفية صفته. فهذه هي أسباب العلم بكيفية الشيء، وهذه كلها يعني محجوبة عن الناس في ذلك الجبل. لكن يهم من هنا أن ليس لنا أن نتوهم ماذا علق ذكر ابن القيم من التوهم نوعان.
يقول ذكر ابن القيم التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليها ظواهرها، والثاني توهم
ظواهر النصوص. نعم.
وثاني توهم نعم. معنى غير ما تقتضيه ظواهرها.
على كل حال يعني الشيخ هنا لهم من عندنا الفضول بن عياض ما جاء هذا الكلام مطلقا حتى ننظر كلام ابن القيم، لكن اقراه فيه فائده، لانه جاء في التوهم مقيد، فقال ليس لنا التوهم في الله
كيف هو
كيف هو
كيف هو. اذا فالتوهم مصب على ماذا؟
كيف.
على الكيفيه فقط. فهو اشار الى المعنى الاول، وتوهم معنى غير ما تقتضي ظواهرها، هذا هم لا يقولون فيه توهم، وانما يقولون هذا هو المعنى. لكن من وجهة نظر ابن القيم أو من يوافق ابن القيم على مذهب السلف يقول عن هؤلاء أنهم توهموا معنى غير مراد، لأنه يرى أن المعنى الذي ذهب إليه باطل، مثل من يقول بأن الليل معناها القدرة، فنقول متكلمة توهموا أن الليل معناها القدرة، لأنهم هم أيضا لا يلزمون بأن معناها القدرة. فما داموا لا يلزمون ولا يقطعون، إذا فمعنى هذا أن معنى هذا أن هذا داخل في التوهم. نعم.
صلى الله عليكم. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء ينزل وكما يشاء يباهي وكما يشاء يضحك وكما يشاء يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن فضيل جماعة،
وهذا يعني في غاية استدلال الإجابة الصحيحة. إذا قال مدرس أو نحو ذلك أو في هذا الزمن أو من يخاطب الإنسان، إذا قال بأن أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، أي ينتقل من مكانه، أولا هو هذا المتكلم لا يثبت أن الله سبحانه وتعالى مكانه على حسب ما يريده، لأنه ينفي يقول الله بكل مكان، أو يقول أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولكنه يقول يعني أنا أكفر برب يزول عن مكانه لنفي صفة النزول، لنفي صفة وتحقيق هذا النفي، وإلا هو لا يثبت أن الله سبحانه وتعالى بحسب ما هو يرى مكانه. نحن لا نقول له مكان، وإنما نقول الله جل وعلا فوق العرش، واضح؟ لكن بحسب ما هو فقل له بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، لأن الخالق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كما قال جل وعلا فعال لما يريد. وإذا قلنا أن الله لا يفعل ما يريد، إنه يقال ما الذي يمنع الله سبحانه وتعالى من يفعل ما يريد؟ هل هناك مانع يمنعه من يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ولكن هؤلاء المتكلمين لما ظنوا أنه إذا يفعل ما يشاء أفعال اختيارية يلزم من ذلك أن يكون الخالق سبحانه وتعالى متغيرا، وأنه تتجدد له حوادث وتبقى حوادث في نفسه، ف فنفوا هذه، نفوا صفة أن الله يفعل ما يشاء أو الأفعال الاختيارية عموما، نفوا هذه لأنهم ظنوا أن ذلك يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، وهذا غير ناسب.
صدق ما نقل هذا عن الفضي جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثني
شيخ الإسلام. هنا شيخ الإسلام هنا ليس مقصود به شخص ابن تيمية، لأن المتكلم هو ابن تيمية، وإنما يقصد صاحب كتاب الفاروق وقد تقدم سابق. نعم.
فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهان بن نضر عن الفضيل، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتنبيه والتشبيه.
عفوا فقال فقال ماذا؟
فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك،
يعني الشيطان يشكك الإنسان فيما ثبت بأسماء من أسماء الله وصفاته وأفعاله، ولا شك أن التشكيك فيما ثبت لله عجل بأسمائه وصفاته وأفعاله هو التشكيك في التوحيد، لأن هذه الصفات مختصة بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل، فقد ذكر فقال
عفوا إذا يكون مقصوده هنا يكون مقصوده هنا بالتشكيك بعدين أو بصفاته بصفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل، إذا القسم الثاني يتناول الصفات والأفعال، والقسم الأول يتناول التوحيد، فقد ينكر أن يكون هناك خالق للكون، أو يدعي بأن الكون له أكثر من خالق فيكون منكر للتوحيد. نعم.
فقال بعد ذكر
حدوث وما بعدها يكون هذا يدخل فيه التشكيك في الصفات. نعم. وأعلم رحمك الله.
فقال بعد ذكر حد الوسوسة وأعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضة
سنح ظهر مجاري فكرك أو خطر في معارضة قلبك
من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل،
هذه الفاظ الصوفية يطلقونها احيانا على الرب سبحانه وتعالى، ولهذا اختار ان ياتي بهذا الفضل، يقول انه ما خطر في قلبك او توهمه قلبك او سنح في فكرك من وجه فكره نحو ذلك من حسن او وهاء او ضياء او اشراق او جمال او شبح ماثل او شخص متمثل، والله تعالى بغير ذلك. وأنا أقول من عندي لما أقرأه لأحد، كل ما تتخيله فهو مخلوق، وعلى الأقل مخلوق في ذهنك إذا ليس له وجود في الخارج، والخارج غير المخلوق. لذلك ولله الحمد أكثر الناس سلاما في هذا الباب هم العوام، لأنك مهما حددتهم عن أسماء والصفات ما يقع في قلبهم لها تشبيه أو تركيب أو تمثيل، لكن أحياناً بعض المتعلمين من كثرة ما يقرأ عن المتكلمين ربما أنه أو متعبدين أحياناً ربما أنه يجنح إلى تحقيق الشيء ويظن أن تحقيق الشيء يتضمن إثبات شيء من ذلك، فيظن يعني أنه رأى نورا ربما قال أن هذا هو الله سبحانه وتعالى، أو رأى ضياء أو رأى بهاء أو نحو ذلك، لما يقع بنفسه من الله جل وعلا وصف له نور ونحو ذلك. فلذلك ينبغي أن الإنسان ما يعني إذا قرأ آيات الله سبحانه وتعالى لا يتعدى ما قرأ أبدا، وإنما يؤمن بما قرأ. فالله تعالى بغير ذلك. أقرأ رقم الحاشية رقم 4.
يقول صلى الله عليكم: حاصل كلامي أن ما قد ينقدح في ذهنك من أي صورة كانت فالله تعالى على خلافها، فهو سبحانه لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير، ولا تخطر كيفيته ببال ولا تجري ماهيته في مقال.
هو قال فالله تعالى على خلافها، والشيخ قال منك والله تعالى بغير
ذلك.
بغير ذلك، وأنا ما أدري عن كلمة بغير الباء هذه، عندك بغير ولا غير؟
فالله تعالى بغيري بغير ذلك.
بغير ذلك يعني، وأعلم أن رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك وسنح في مجال فكرك أو خطر على معارض قلبك من حسن وبهاء على كل حال، يعني ما يخطر في قلبك بالتأكيد، لكن أتكلم عن صحة اللفظة. فلو كانت العبارة الله تعالى بغير ذلك، لو كانت العبارة الله تعالى غير ذلك، الله تعالى غير ذلك، في نظري أنا أنها قد تكون أصح، يعني بحذف حرف الباء. ثم قال بعد فالله تعالى التعليق، قال فالله تعالى على خلافها. نقول أنت عرفت شيء آخر خلافها، الأحسن يعبر إما بتعبير الكتاب أو يسر. كانت فالله فهي ليست الله عز وجل، أما يقول فالله تعالى بخلافها يشعر بأنه كأنه يعرف حقيقة ذات الله عز وجل، واضح؟ فأكبر بغير كلمة فالله تعالى على خلافها أحسن. فكان يقول فالله فهي ليست الله عز وجل أو نحو ذلك، أو فالله غير ذلك، أو يقول عبارة المصنف فالله تعالى بغير ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم فهو جل وعلا سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير. هذا كلام أحد يعني غيره، ما نسبه إلى أحد. لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير ولا تخطر، لا تمثله المقصود ليس النبي وإنما النهي، لأن بعض العقول قد ماذا؟ قد تمثله. فالمقصود هنا لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تتفكر في ذاته كما جاء في الحديث تفكر في الأدوات تفكروا في
ذات الله.
نعم.
صرف الله تعالى بغير ذلك، بل هو أعظم، بل هو تعالى أعظم وأجل أكبر. ألا تسمعوا إلى قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل دك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى شيء إلا أن دك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك.
كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك، واضح؟ لكن كيف هلك يعني؟ لا يتوهمه أحد إلا هلك، يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه هلك، أي أنه أخطأ و وأصاب وقع في الباطل. لكن نقرأ ماذا يقول. هذه إشارة،
هذه إشارة مستنبطة من قصة موسى، ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمن. وقد بين ابن تيمية رحمه الله أن إشارات الصوفية مثل أقيسة الفقهاء من الصحيح ومن الفاسد، ونص على أن كثيرا منها لا يجعل تفسيرا، بل يجعل من باب الاعتبار والقياس، وأنها طريقة صحيحة علمية كما في قوله لا يمسه المطهرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فإذا كان ورقه لا يمسه المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلى القلوب الطاهرة، وإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلبا فيه إخلاق الكلاب مذمومة، ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. يقول ابن تيمية مبينا هذا النوع،
يعني أنا لا يظهر لي شيء من كلام الشارح ولا كلام ابن تيمية مناسب للموضوع، لأن كان المقصود فقط أن يبين ما معنى هلك. يكفي أن يقول ماذا؟ بأنه وقع في باطل ويكفينا هذا، أما هذا الكلام موضوع آخر.
شيخنا ما تكون باب هلك المتنطعون شيخنا؟ فرد بما بين الله تعالى في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من
عفوا يعني المقصود هو رد التمثيل الذي يقع، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني إذا خطر في بالك أو سنح أو نحو ذلك بهاء أو حسن أو بهاء أو نحو ذلك هذا يضر من التمثيل، فيقول فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والتمثيل والنظير والكفر. واضح؟ فإن اعتصمت مع أنه ليس بالضروري أن نتفهم كلام العلماء، لكن هذا أمور سهلة وممكن أن نجد لها يعني معنى سائق واضح.
فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى تبارك وتعالى.
الشيطان إن اعتصمت بها أي بما جاء من نفي التشبيه والتمثيل من حلالك أتاك من جهة ماذا؟ التعطيل.
شيخنا أنا عندي فإن اعتصمت به.
اعتصمت بها. به ولا بها؟ اعتصمت بما بين الله في كتابه من نفيه، إذا اعتصمت بالكتاب أو اعتصمت بالله عز وجل أو اعتصمت بما جاء بالتبديل نفي التبديل، يعني العبارات ممكن فهمها سواء كانت بضمير المخاطر المذكر أو المؤنث.
صلى الله عليكم. فإن اعتصمت بها وامتنعت منها أتاك من قبل تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين صفات الرب تعالى. فعلم رحمك الله
الملحدين هنا ليس بمعنى المنكرين وجود الخالق، وإنما الذين مالوا في صفات الله سبحانه وتعالى إلى معاني باطلة. هذا كله كلام من عمرو بن عثمان المكي في كتاب اللي سماه التعرف بأحوال العباد المتعبدية.
أكمل. فأعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد تعالى كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق ولم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية أو اسما كان منه برية تبارك وتعالى.
فكانت واقعة في خلصت له الأسماء السلية، يعني الأسماء الحسنى، ولا عبر بالحسن أحسن من كلمة ماذا؟ السلية. ومقصود السلية يعني من السماء وهو العلو والفوقية، يعني الأسماء العالية التي لا يمثلها أحد. فكانت واقعة في قديم الأزل، أي أسماءه ثابتة له، لكن التعبير واقعة في قديم الأزل هذا تعبير أنا أرى أنه غير مناسب. بس ماذا ألق المحقق؟ لا يصح إطلاق القول بنصفة الله تعالى الفعلية، لا يصح إطلاق القول بأن صفات الله الفعلية قديمة، بل نقول إنها تابعة لمشيئته. هو ما تكلم عنه، يتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء. يعني صاحب الكتاب يتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء. المؤلف انتقل نظره إلى أو فكره إلى الصفات الفعلية، هذا لا يتلسم. مقصوده هنا أن الله له الأسماء الحسنى، وإن كان قيل أنه ليس هناك مخلوق ثابت له بالقدر. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خالية، أي لم يستحدث صفة لم تكن له سبحانه وتعالى، أي لم يستفد صفة الخلق بعد خلق المخلوقات كما يقول الطحاوي أو غير الطحاوي، وإنما موصوف بالخلق سواء قلنا بأن المخلوق متقدم على يعني وجود المخلوقات، وجود المخلوق لا أول له، أي كل مخلوق قبل مخلوق ولم يكن الله جل وعلا ما أعطنا الخلق، أو قلنا بأن الخالق كان موجودا ولم تكن هناك مخلوقات ثم خلق المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى موصوف من أسمائه الخالق ومن صفاته أنه قدرة على الخلق. فيقول لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا، أي لم يكن ممنوعا من الخلق أو من السمع أو من البصر أو من الاستواء على العرش ثم جاز له ذلك، لأن هذا قدح في يلزم من ذلك القدح وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه كان معطرا عن الفعل والخلق. واسما كان منه بريا. اقرأ التعليق.
نعم.
التعليق.
نعم. يقول لعل
مقصوده.
لعل مقصوده أن الله موصوف بالكمال منذ الأزل وأنه لم يزل متصف.
هذا هو مقصوده، لا تقول لعل، بل هذا هو مقصوده. نعم.
السلام عليكم. لعل مقصوده أن الله موصوف بالكمال منذ الأزل وأنه لم يزل متصفا بالكمال أزلا وأبدا في صفات ذاته وأفعاله، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديمة قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم إن الناس في أفعال الله تعالى على ثلاثة.
يعني هو الآن موافق للطحاوي في الذهاب إلى أن الله كان جل وعلا وليس هناك مخلوق ثم خلق المخلوقات، فهل يلزم من ذلك أن يكون الله معطل عن فعل الطحاوي؟ وهذا يقولان بأنه ليس معطل عن فعل وله الأسماء الحسنى الثابتة له، فهو خالق وإن لم يكن هناك مخلوق. هذا قول، والقول الآخر أن المخلوق لم يزل وأن المخلوق قبله مخلوق وأن الله لم يكن معطل عن الفعل بل يفعل كما قال جل وعلا فعال لما يشاء. ثم أن الناس في أفعال الله تعالى ثلاثة أقسام: الجهمية المحضة،
الجميع المحضة من المعتزلة والموافقة، ويجعلون هذا كله مخلوقا منفصل عن الله تعالى.
يعني أفعال الله، أفعال الله يجعلونها مخلوقات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. فعندهم يعني إذا قيل الخالق المقصود المخلوق المنفصل عن السماوات والأرضين وما فيهم وما بينهم. نعم.
الكلابية يوم وافقهم يثبتون ما يثبتون من ذلك إما قديما بعينه لازما لذات الله، وإما مخلوقا منفصلا عنه.
نعم.
وجمهور
يعني مثلا على كل حال ما ثلاثة
جمهور الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الكثيرة. ثم بين
وحي الأفعال اختيارية ثم بين ابن تيمية
أن الكرامية يجعلون نوع ذلك حادثا، وأما أكثر الحديث
يجعلون الأفعال الاختيارية نوعها حادث. نعم.
وأما أكثر الحديث ومن وافقهم فإنهم يجعلونه قديما لا حادثا، ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده، كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه، فإن نعيم أهل الجنة
عفوا حل نفهم الله يرضى عليك. حدوث النوع جاء بحدوث النوع والبقاء. الناس من المتكلمين من الإسلاميين وجمهور المتكلمين أيضا يقرون بأن الله جل وعلا هو الباقي، وأن أهل الجنة باقون في الجنة، وجمهور أهل السنة وأهل النار باقون في النار، والجنة باقية والنار باقية والنار باقية، فهذا بقاء ولا يتنافى مع بقاء الله سبحانه وتعالى. فكذلك يقولون بأن أيضا هناك في الأزل في القدم في الأزل أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى موصوف بالوجود، وكذلك المخلوقات موصوفة بوجود أي نوعها قديم وأحادها
حديث
حادثة، نوعها قديم وأحادها حادثة. فمثلا نحن الآن يعني بني آدم الموجودون في الكون الآن كلهم حادثون أي مخلوقون، لكن قبلهم أيضا ماذا؟
مخلوقون
ناس، قبلهم ناس وقبل الناس ناس وقبل الناس ناس إلى أن نصل إلى من؟ إلى آدم. هل قبل آدم بشر؟ الجواب لا. إذا ليس قبل آدم بشر، لكن هذا لا يمنع أن يكون قبل آدم مخلوقات أخرى، وفعل قبله الملائكة وقبله الجن وقبله السماوات والأرض، ثم ما نعلم ما قبل ذلك أيضا، وهذا كله يدلنا على أن الله جل وعلا ليس معطرا عن الفعل. فنوع المخلوقات قديم وأحالها حادثة. فيقول هنا وحدوث الفرد من أفراده كما يفرق الجمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه، يعني ليس هناك شيء دائم بعينه وإنما هناك دوام النوع من أعيانه. فإن نعيمها الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد منه، نعيمها الجنة يدوم نوعه لكنه يتجدد وهو نعيم. نعم. على كل حال هذه موضوعات يعني لو ما ذكرها لكن تكمل فائدة.
فكان هاديا سيهدي وخالقا
هذا ما يقوله بعض العلماء، يقول بأنه يعني فاعل بالقوة أو قادر بالقوة، يعني هو الآن لا يفعل لكنه قادر أن يفعل. مثلك أنت الآن، أنت الآن أو أنت لا تتكلمين صامتا، لكن ممكن أن تتكلمين في أي وقت تشائين، فلديك القدرة على الكلام وإن كنت ساكتة أو صامتة أو كان الأخ ساكت أو صامت له قدرة على. فيقال فلان متكلم بمعنى أنه يعني موصوف بصفة الكلام ويمكن أنه ماذا يتكلم. لكن على هذا الكلام هل ممكن نقول للطفل الصغير اللي عمره سنة أو أقل من سنة أشهر هل ممكن نقول أنه متكلم؟ ما يمكن نقول أنه متكلم لأنه لم يظهر له صفة الكلام بعد، ولذلك يعني هذا القول يتضمن أن الله ممنوع من الفعل عموما، ثم حصل له الفعل. ولا شك أن الشيء إذا كان موصوفا بالفعل بمشيئته أكمل من أن يكون ممنوعا من الفعل ثم يحصل له ما لا الفعل. فلهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الله جل وعلا الحوادث نوعها قديم وأحدها حادثة، وأن الله لم يكن معطرا عن
الفعل.
ولذلك رماه الفلاسفة ورماه المتكلمون بأنه يقول بقدم العالم، وقدم العالم هذا يعني مصطلح عندهم الفلاسفة يجوزون ذلك، وأما المتكلمون فهم يرمون كل من قال بذلك بالكفر، ولذلك يكفرون ابن تيمية رحمة الله عليه بأنه يقول النوع
قديم،
النوع
قديم
والآحاد
حادثة،
النوع قديم والآحاد حادثة. وفي الواقع ليس في هذا تكفير ابن تيمية، لا يلزم ابن تيمية القول بالكفر من هذا، بل هذا معنى وجيه. والسبب الذي جعل الشيخ ابن تيمية يقول هذا الكلام هو أن 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 عدم القول بهذا يلزم منه أن يكون الله ممنوعا من الفعل ثم حصل له الفعل، ممنوع من الخلق لما حصل له الخلق، ممنوع من الرحمة لما حصل له الرحمة، ممنوع من الكلام لما حصل له الكلام، ممنوع من الرزق لما حصل له الرزق. وهذا إذا قيل بهذا الشيء لكان هذا المنع يمثل نقصا في حق الله سبحانه وتعالى، بل القول بأنه يفعل ما يشاء أولى كما جاء في القرآن وكما دلت عليه السنة. وهذا لا ينافي أن يكون المخلوقات مخلوقة، وإن كان كل مخلوق قبله
مخلوقا
آخر، وخالقا بمعنى وخالقا أي
وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق،
يعني ليس خالقا بالفعل وإنما خالقا
بالمشيئة
بالقوة. يعني مثل لما يعني أوضح المثال بس فقط من هذا الجانب، وليس توضيح من كل الجوانب. لما تقول أنت متكلمة وأنت صامتة الآن، بمعنى أن لك القدرة على التكلم، وليس أنك متكلمة الآن، لكن مع هذا الفرق، لأنه يقول بأنه خالق ولم يكن هناك خالق ولم يكن هناك مخلوق خالق ولم يكن هناك مخلوق، فأثبت له صفة اسم الخالق، وأثبت له صفة الخلق، ومع ذلك منعه من الفعل وهو الخلق، فيكون معطلا عن الخلق. ورازقا بمعنى
ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه كان سيكون ذلك الفعل.
لا ولم يحدث له الاستواء
إلا وقد كان في صفة أنه سوف سيكون ذلك الفعل.
ماشي، راح نقرأ.
فهو يسمى به في جملة فعله كذلك،
يعني استوى على العرش يسمى في جملة أفعاله بمعنى أنه استوى على العرش، كذلك قوله ماشي. أقرأ تعليق ابن تيمية، تعليق الكاتب المحقق له الاستواء.
يقول ليس الأمر كذلك، والحق أن يقال إنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا كما في ظاهر قوله ثم استوى.
بس 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 يقول حق ليس كذلك. أنت قلت نفس كلام، قال نفس كلام صاحب الكتاب، لم يقول ولم يحدث له الاستواء. وأنت قلت ماذا؟ إنه استوى عليه بعد أن لم يكن
مستوي
عليه. في فرق بينهما؟ ما في فرق بينهما. فلماذا تقول ليس الأمر كذلك؟ طبعا انتقل من جهة إلى جهة أخرى، انتقل من العموم السابق اللي قال هادي سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق ونحن، لكن انتقل إلى كلمة الاستواء لأنه يجد أن ابن تيمية يتكلم في هذا الجانب وينقل. لا، ينبغي يعني وضع الشيء في موضعه. اقرأ.
فعبارة عمر المكي توهم أن الاستواء صفة ذاتية والصواب أنها صفة فعلية، فالاستواء فعل.
ما قال أنها صفة ذاتية، ما قال أنها صفة ذاتية، بل قال بعد ذلك إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. فهل يقال بعد ذلك أن هذه صفة ذاتية؟ وما قاله هنا ينسحب على أنه خالق سيخلق ورازق سيرزق وغافر سيغفر وفاعل سيفعل، كل يعني كل ما ذكره المحقق على الاستواء ينسحب على ماذا؟ على ما قبله. أكمل. والصواب أنها
صفة فعلية، فالاستواء فعل يفعله عز وجل بمشيئته وقدرته. قال ابن تيمية: والقائلون بأن الاستواء صفة ذات يتأولونه بأنه
صفة ذات، هذا يقوله بعض الأشاعر. نعم، لأنه
والقائلون
يتأولون بأنه
قدر من العرش،
قدر على العرش. والقدرة عندهم صفات الذات، فيرجعون الاستواء إلى صفة القدرة، وصفة القدرة صفة ذاتية عندهم. نعم.
وهو ما زال قادرا وما زال عالي القدر، فلهذا ظهر
وما يعني يفهم من الاستواء بمعنى العلو، قالوا العلو هو علو القدر. فنفر حقيقة الاستواء. نعم.
فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه، منها قوله ثم استوى العرش، فأخبر أنه استوى بحرف ثم، ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال خلق ثم استوى.
واضح هذا الكلام بالنسبة لما يتعلق بالاستواء على العرش، لكن يعني ما أدري أن هذا المحقق يعني مشى على هذا المذهب، فكان هادي سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، هل مشى على هذا على ما يريده صاحب الكلام، او ناقض ذلك، او لم يقف على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه الذي يرد هذا القول، وان كان يعني اشار الامام احمد رحمه الله عليه الى شيئا من ذلك عندما قال ان الله جل وعلا لم يزل متكلما، لم يزل عالما، وإن كان يعني المنقول عن السلف هو في صفة الكلام على وجه الخصوص. نعم، وأظن الخط أيضا. نعم.
كذلك قال تعالى.
كم الساعة؟
22.
بمعنى أنه وجاء ربك كذلك قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى اقرأ
كذلك قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء فلم بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل الوقت المجيء هو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه
لا لا لحظة بمعنى أنه فلم يستحدث الاسم بالمجيء يعني لم يكن له الاسم بناء على أنه جاء فعلا هذا إذا قلنا أن الله هو الجائي هذا هو الاسم الاسم جاء جائي اسم فاعل فيقول لم يستحدث بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء إيش علق إذا كان مقصوده
إذا كان مقصود أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل فهذا تقرير صحيح وإن أراد عدم تجدد وإن أراد عدم تجدد أفراد أفعاله سبحانه فهذا كلام مردود
طيب ماذا أفدتنا الحين وضعتنا في حيرة المحقق والمفروض أن المحقق إما يترك الإشكال أو يسكت على الأقل أو يقول هنا إشكال هو كما قلت لكم يثبت وجود الخالق فقط دون المالك
دون الخلق دون الخلق
دون المخلوقات كلها فإذا قيل بأنه خالق أي سيخلق رازق أي سيرزق فإذا قيل بأنه وصف ربه وجاء ربك الملك صفا صفا قال أنه بمعنى أنه سيجي واضح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا هذا معروف أنها ستكون مدى يوم القيامة فيقول فلم يستحدث الاسم بالمجيء أي لم يكن له اسم الجائي لأنه قد تحقق له المجيء وإنما أخبر بأنه أو تحقق له الاسم بمعنى أنه سيجيء يوم القيامة واضح؟ وتخلف الفعل لوقت المجيء يعني الاسم موصوف هذا اللي قلت لكم يذهب بعض المتكلمين إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق بالقوة ورازق بالقوة وغافر بالقوة وبائل بالقوة ونحو وجائي بالقوة بمعنى أنه قادر على هذه الأفعال إلا أنه في وقتها يكون لا تصح منه الأفعال وهو ممنوع منها الآن وإنما ستحصل له بعد وهذا هو الذي نازع في شيخ الإسلام ابن تيمية نازع متكلمين في هذه القضية وقال أن الذي يفعل بمشيئته أكمل من الذي لا يفعل بمشيئته أكمل
لأن ذلك فعل الربوبية فتحصر العقول وتنقطع النفس عن إرادة
وتخلف الفعل الوقت المجيء فهو جائن فهو جائن بمعنى فجاء فهو جاء أي سيجيء لكن أنا أظن والله أعلم أن كلمة جاء أصلها جائي أنا أظن هذا لأنه قال ذلك لم يستحدث الاسم وجاء فعل وليس اسم أنا أظن أنه يريد ماذا؟
جائي
فهو جائل
سيجي
وإنما علم من كيف جاء ربه فبالك صفا صفا هذا يوم القيامة فما يحتاج إلى أن يقول أنا أكبر بالماضي إذا حقق الفعل بالمستقبل ويكون المجيء منه
موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه
لا تلحقه
تلاحق عند المجيء
لا ما يصير لا تلاحقه خطأ لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل
أحسن الله لك لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية فتحثر
الربوبية. الأحسن أن يقول فعل الرب أحسن من قال الرب فعل الرب أحسن أحسن كم فعل ماذا الربوبية. نعم يستحسن العقل وتنفضل عن نفسه عن عند إرادة الدخول في تحسين كيفية المعبود. نعم هذا واضح. فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا
ولا مشبهة.
ولا مشبهة. ورضى لله بما رضي به لنفسه وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفية بلا مباحثة
التنفير
ولا مناسبة
التنقيب.
يعني التنفير إنك يعني العبارة غير واضحة بالنسبة لي أنا لكن يظهر لي إن قد يكون تباحث في شيء فمن يباحثك ينفر أو أنت تنفر عن أمر ثابت ولا مناسبة التنقير أي تتكلف علم شيء لا يعلمك الله سبحانه وتعالى به أو يأتيك الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال نوقف عند إلى أن قال نترك فرصة للأخوات ولي أنا أيضا أروح أجيب السلاح الأبيض. بسم الله.
لازم
حلو شيخ.
والله لازم.